ذكر القائم فقام. تفضلوا بالجان جزاكم الله. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. من خلال هذه الآية المباركة يكون حديثنا هذه الليلة في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان المراد من المحكم والمتشابه، والنقطة الثانية في بيان فلسفة وجود المتشابه في القرآن، والنقطة الثالثة في بيان كيفية التعامل مع الكلام المتشابه. نأتي أولا للحديث عن النقطة الأولى وهي بيان المراد من المحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه مصطلحان قرآنيان ينبغي أن نتعرف عليهما ونحن نقرأ القرآن ونحن نقرأ آيات القرآن، لا بد أن نتعرف على ما هو المراد من الآية المتشابه في القرآن وما هو المراد من الآية المحكم في القرآن. طبعا نحن عندما نرجع إلى القرآن نجد بأن الآيات القرآنية التي تتحدث عن المحكم والمتشابه على ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو الذي يصف آيات القرآن بأكملها بأنها آيات محكمة، الذي يصف القرآن بأكمله ويصف آيات القرآن بتمامها بأنها آيات محكمة، كتاب أحكمت آياته. هذه الآية عندما تتحدث عن آيات القرآن تصفها جميعا بأنها آيات محكمة، آية كتاب أحكمت آياته، هذا قسم. القسم الثاني من آيات القرآن هو القسم الذي يصف آيات القرآن بتمامها بأنها آيات متشابهة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وصفت القرآن بأكمله ووصفت آيات القرآن بتمامها بأنها متشابهة، هذا قسم. القسم الثالث هو الذي تلوناه في صدر الباحث، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فصنف آيات القرآن إلى صنفين، أكو آيات محكمة في القرآن وهنالك آيات متشابهة في القرآن. طبعا من الأمور المتفق عليها والواضحة جدا بأن القرآن على هذين الصنفين، فيه آيات محكمة وفيه آيات متشابهة. زين، إذا شنو معنى القسم الأول كتاب أحكمت آياته؟ شنو معنى القسم الثاني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها؟ المراد من الآية كتاب أحكمت آياته يعني كتاب أتقنت آياته، فيه قوة الإتقان وفيه قوة الترابط وفيه قوة الانسجام بين آياته، لا تجد اختلافا بين آياته ولا تجد اختلافا بين كلامه ومضامينه. آياته من حيث الألفاظ ومن حيث السبك ومن حيث المعنى آيات محكمة، آيات متقنة، آيات لا يشوبها أي إشكال. إذا كتاب أحكمت آياته، المراد من الآية أحكمت آياته يعني أتقنت آياته، هذا معنى المحكم هنا. الآية الأخرى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، المراد من التشابه بين آيات القرآن هو التشابه في الخصوصيات والتشابه في المعاني، التماثل يعني، يعني آيات القرآن آيات متماثلة وآيات متشابهة. ولو كان من عند غير الله كما هو مضمون الآية لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو كان القرآن من غير الله لوجدتم اختلافا بين آياته ووجدتم تغايرا بين آياته ووجدتم اختلافا شاسعا بين معانيه وبين مضامينه. ولكنه جاء في قالب واحد وفي وحدة واحدة لم يختلف ولم يتغير، فهو كتاب وآيات متشابهة يعني متماثلة. بعد هذا نعود، ما هو المراد من المحكم والمتشابه في القرآن؟ القرآن آيات محكمة وآيات متشابهة، أنا الذي أقرأ القرآن ما هو المراد من الآيات المحكمة ثم ما هو المراد من الآيات المتشابهة؟ طبعا هذا من البحوث الشائكة جدا التي طال فيها الكلام والنزاع بين المفسرين وبين من بحثوا حول علوم القرآن، كل أدلى بدلوه في تفسير المراد من الآيات المحكمة وفي تفسير المراد من الآيات المتشابهة. خلاصة ما يراد أن يقال في تفسير المحكم والمتشابه أن الآية المحكمة هي الآية ذات الدلالة الواضحة التي يفهمها الإنسان منذ أول وهلة، الآية ذات الدلالة الواضحة التي يفهمها الإنسان منذ أول قراءة منذ أول وهلة، هذه يعبر عنها آية محكمة. مثل ماذا؟ وأقيموا الصلاة وآتوا زكاة، هذه آية محكمة. قل هو الله أحد، آية محكمة. للذكر مثل حظ الأنثيين، آية محكمة. الآيات التي يتضح المراد منها ويتضح معناها منذ أول قراءة يعبر عنها آيات محكمة. زين، في قبالها الآيات المتشابهة. ايش معنى الآيات المتشابهة؟ الآيات المتشابهة يعني الآيات ذات الاحتمالات المتعددة، الآيات ذات الوجوه المتعددة، الآيات التي تحمل مجموعة من المعاني ولا يمكن أن يفهم الإنسان منها معنى إلا بالرجوع إلى آية أخرى. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم. أنت عندما تقرأ هذه الآية يتبادر لذهنك مجموعة من المعاني. شلون يد الله فوق أيديهم؟ الله له يد؟ الله له جارحة؟ أم أن المراد باليد القوة والقدرة والهيمنة والسلطنة؟ ما هو المراد؟ معاني متعددة تتبادر من قراءة الآية القرآنية. متى تفهم المراد من هذه الآية؟ متى تفهم بأن المراد من الآية، من اليد في الآية، ليس هو الآلة الجارحة، وإنما المراد من الآية القدرة الإلهية والسلطنة الإلهية؟ متى تفهم ذلك؟ عندما ترجع إلى آية أخرى ليس كمثله شيء. بعد الرجوع إلى الآية الأخرى تفهم المراد من الآية المتشابهة. إذن الآية المحكمة هي الآية التي يتضح معناها بمجرد أول قراءة لها، معناها معنى واضح. والآية المتشابهة هي الآية التي تحمل مجموعة من المعاني ومجموعة من المحامل ولا يمكن فهم معناها إلا بالرجوع إلى آية أخرى. هذا الذي ذكرناه بالنسبة إلى القرآن كله يجري بالنسبة إلى روايات أهل البيت عليهم السلام وإلى أحاديث أهل البيت. وردت الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام إن في أحاديثنا متشابها كمتشابه القرآن. شلون أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، كذلك أخبار المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم فيها المحكم وفيها المتشابه. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي بيان فلسفة وجود المتشابه في القرآن. الآن تسأل، خب إذا كان القرآن الله سبحانه وتعالى يريد أن يوصل الناس والبشرية جمعاء من خلاله إلى الهداية وإلى الحق وإلى طريق الصواب، فليش جعل في القرآن آيات متشابهة؟ لماذا جعل في القرآن آيات متعددة المعاني؟ ليش ما جعل القرآن كله محكم؟ لماذا جعل منه آيات محكمة وجعل فيه آيات متشابهة؟ لماذا؟ غرضه أن يصل الناس إلى الهداية، غرضه أن يصل الناس إلى طريق الحق، فلماذا جعل في القرآن آيات محكمة وآيات متشابهة؟ ليش؟ لما ترجع إلى كتب التفسير تفاجأ بعشرات الأقوال والنظريات في تحليل فلسفة وجود المتشابه في القرآن. ليش الله أوجد المتشابه في القرآن؟ نحن نركز على أهم الوجوه التي ذكرت لتحليل ظاهرة وجود المتشابه في القرآن. هنا عندنا ثلاثة وجوه. الوجه الأول، ذكر بعض علمائنا بأن الغرض من وجود المتشابه في القرآن هو تصعيد الحاجة إلى أهل البيت عليهم السلام. الغرض من وجود المتشابه في القرآن هو تصعيد الحاجة إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حتى عندما يقرأ الإنسان الإنسان القرآن يعلم بأنه لا يمكن أن يصل إلى جميع معاني القرآن، ولا يمكن أن يصل إلى فهم جميع مغازي القرآن إلا بالاستعانة بمن يفهم القرآن، إلا بالاستعانة بمن عنده علم القرآن، إلا بالاستعانة بمن نزل في بيوتهم القرآن. من هم؟ محمد وآل محمد. الغرض الله شوف الآية شنو تقول. الآية تقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. شنو تقول الآية؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآية تشير إلى أن هنالك آيات متشابهة لا يمكن فهمها، لكن هنالك فئة من الناس هي التي تفهم الآيات، هنالك فئة من الناس هي التي تحيط بمعاني الآيات. من هي هذه الفئة؟ عبرت عنها الآية بعنوان الراسخون في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ يقول الإمام الباقر عليه السلام: نحن الراسخون في العلم ونحن من يعلم تأويله. الراسخون في العلم هم الذين نزل القرآن على قلوبهم ونزل القرآن في بيوتهم، والذين هم الكتاب التكويني إلى جانب الكتاب التدويني محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا الذي أراده القرآن هو الذي أكد عليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين. كتاب الله وحده لا، وعترتي أهل بيتي. ما إن تمسكتم بالقرآن لا، ما إن تمسكتم بالعترة لا، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي القرآن. لا يفترق عن أهل البيت، والقرآن والأهل البيت لا يفترقون عن القرآن. طبعا شنو المراد من الافتراق؟ هل المراد من عدم الافتراق عدم الافتراق المادي أو لا؟ المراد من عدم الافتراق عدم الافتراق المعنوي. كلاهما، كلا المعنيين، لأن الحديث الشريف أطلق عدم الافتراق من غير تفصيل بين عدم الافتراق المعنوي أو عدم الافتراق المادي. لا يفترقان، لا يفترقان مادة أم لا يفترقان معنى؟ لا يفترقان مادة. إذن فمتى ما القرآن موجود فالإمام موجود، وهذا دليل على وجود الإمام الغائب الحاضر عجل الله فرجه الشريف. ولا يفترقان معنى، وهذا دليل على عصمة آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. توجه، لا يفترقان مادة بمعنى متى ما كان الكتاب موجودا فالإمام موجود، وهذا دليل على وجود صاحب الزمان. ولا يفترقان معنى، يعني لا يفترقان بحيث القرآن يقول شيء والعترة تقول شيء، السنة القرآن يأمر بشيء وهم يفعلون خلافه، وهذا دليل على عصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن الوجه الأول من الوجوه التي ذكرت لفلسفة وجود المتشابه في القرآن هو تصعيد الحاجة إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرت لفلسفة وجود المتشابه في القرآن هو إثارة الحركة الفكرية عند قارئ القرآن. شوف القرآن دائما ما يركز على إثارة حركة العقل، دائما ما يركز على إثارة حركة الفكر. لاحظ القرآن: أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا يتعقل، أفلا يعقلون، وهكذا. دائما القرآن في آياته ما يركز على إثارة الفكر وإثارة العقل. قارئ القرآن، القرآن يريد منه أن يقرأ القرآن بفكر منفتح، بفكر متدبر، بفكر راعي. عندما يقرأ القرآن يلتفت إلى مضامين القرآن، عندما يقرأ القرآن يلتفت إلى معاني القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ القرآن يريدك عندما تقرأه تقرأه بانشداد، تقرأه بوعي، تقرأه بانفتاح فكري. مو أنا أقرأ القرآن في مجلس الفاتحة، إذا ذهبت إلى الفاتحة إذا هم صار عندي وقت هناك أقرأ القرآن، وإلا أكتفي هم بالسلام وأطلع، من غير تدبر في آيات القرآن، من غير تمعن في آيات القرآن. هل هذه آية محكمة أم هذه آية متشابهة؟ إذا كانت آية متشابهة ما هو المراد منها؟ ماذا يريد القرآن أن يقول؟ أسأل العلماء، أسأل الذين يعرفون القرآن، أرجع إلى التفاسير التي تفسر القرآن. القرآن يريد من قارئه أن يكون متحركا في فكره، متحركا في عقله، أن يكون فكر الإنسان في إثارة دائمة. وهذا مهم جدا أيها الإخوة، أن الإنسان تكون عنده إثارة فكرية دائمة، ليكون إمعة، ليكون مقلد لغيره. مو إحنا من مشاكلنا الاجتماعية مشكلة المحاكاة للآخرين، ومشكلة تقليد الغير واتباع الغير. القرآن ما يريد منا هذا، القرآن يريد منا أن نعيش الحركة الفكرية الدائمة والدائمة. القرآن لما يأمرني بالتدبر فيه يريد مني أن أكون صاحب فكر متحرك، وصاحب فكر يعيش في حركة دائمة ومستمرة. ما يريد مني القرآن أكون صاحب فكر جامد، ما يريد مني القرآن أكون صاحب فكر مقلد للآخرين. صحيح أكو موارد أهل البيت أمرونا فيها باتباع العلماء، ما يمكن الابتعاد عن العالم، وما يمكن ترك العالم، وما يمكن عدم الاعتناء برأي العالم، لا. لكن أكو موارد أخرى القرآن يريد منك أن تحرك فكرك فيها. الآن الظواهر الاجتماعية، الظواهر الاجتماعية التي يمر بها مجتمعنا، الإنسان موقف ما هو أمام الظواهر الاجتماعية؟ الإنسان موقف يعني يقف موقف المتفرج والمتبع للآخرين، لا يكون عند فكر متحرك في متابعة الظواهر وآثارها. كلما جاء الظاهرة، شوف الظاهرة يوم ثاني تنتشر في القصيف بأكملها، تنتشر في المجتمع بأكمله، لأن هذه الظاهرة من أين جاءت؟ ما هي آثارها؟ ما هي آثارها السلبية؟ ما هي آثارها الإيجابية؟ لماذا الناس انهالوا عليها وتفاعلوا معها؟ أنا لابد يكون عندي فكر متحرك، فكر متابع، فكر يلاحظ الظواهر ويلاحظ الأمور. مو شلون ما صار الناس أنا أصير مثلهم. وردت الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: لا تكن إمعة. قيل: وما معنى إمعة؟ قال: أن تقول أفعل كما يفعل الناس، وأصنع كما يصنع الناس. انا عندي فكري الذي تبنيه عقيدتي ويبنيه ولائي ويبنيه اتباعي لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. انا لما وضع الله عندي نعمة الفكر نعمة العقل مو لكي اقلد الاخرين، لا، وضع عندي هذه النعمة وفضلني على كثير من مخلوقاته من اجل ان اعمل فكري، من اجل ان احرر فكري. اجى الظاهرة تنتشر اتفاعل معها من حيث لا اشعر، لابد ان تكون عندي نظرة تأمل للظواهر الاجتماعية. الان الطرق كثير، نحن ركزنا على قضية النقاب ومسألة النقاب كظاهرة شرعية منتشرة وهي من الظواهر المحرمة بلا اشكال على رأي جميع الفقهاء قاطبة، على رأي جميع الفقهاء قاطبة، هذه الظاهرة ظاهرة محرمة لانها تثير المفاسد والفتنة والريبة الاجتماعية، وكل ما يثير الفتنة والريبة والفساد الاجتماعي فهو أمر محرم. كلام فرغنا منه كثير، تحدثنا عنه في السنوات الماضية كثير، حتى لامن الكثيرون على ذلك. على كل حال هذه الظاهرة للأسف الكثير من الأخوات المؤمنات يتفاعلن مع هذه الظاهرة من حيث لا يشعرن، بلحاظ أن أختها لبست، جارتها لبست، صديقتها في المدرسة لبست. أنت أيتها الأخت المؤمنة عندما وضع الله عندك نعمة الفكر ونعمة العقل من أجل ماذا؟ من أجل أن تكوني إمعة كما يصنع الآخرون، من أجل أن تتابعي الظواهر الاجتماعية من غير تفكير ومن غير نظرة تأمل. لا، أنت أجل من ذلك وأنت أعظم من ذلك، وموهبة الفكر التي وهبك الله إياها موهبة عظيمة يجب أن تشكري الله عليها وتعمليها وتفعليها. ونحن الشباب كذلك أيضا كثير من الظواهر الاجتماعية تمر بمجتمعنا يجب أن نلتفت إليها ونعيش وعيها ووعي آثارها، لا أن نتفاعل معها من غير تفكير من أين جاءت، ما هو مصدرها، ما هو أهداف انتشار هذه الظاهرة، ما هي آثارها السلبية علينا. لابد أن تكون عندنا حركة فكرية. على كل حال شط بنا الحديث. الهدف الثاني او الوجه الثاني من الوجوه التي ذكرت لتحليل فلسفة وجود المتشابه في القرآن هو إثارة الحركة الفكرية عند الإنسان. الوجه الاول تصعيد الحاجة الى اهل البيت، الوجه الثاني هو إثارة الحركة الفكرية عند الإنسان، الوجه الثالث تمييز أهل الحق عن أهل الباطل. لاحظ، أنت تستطيع أن تميز أهل الحق من أهل الباطل من خلال محكمات القرآن ومتشابه القرآن. شوف الإنسان في منهجه وتعامله مع القرآن إذا كان يرجع الآيات المتشابهة إلى الآيات المحكمة فهذا من أهل الحق، وإذا كان الإنسان يتشبث بالآيات المتشابهة ويصر على آرائه من خلال الآيات المتشابهة تعلم بأن هذا من أهل الباطل، وهذا صريح القرآن. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم، لا يرجعونه إلى محكمة، عندما يصلون إلى الآيات المتشابهة في القرآن يتشبثون بها ويقرون عليها. شلون يعني؟ مثلا الآن في القرآن الآيات التي تحدثت عن الأنبياء أكثرها آيات متشابهة. شوف لاحظ، الآيات التي تحدثت عن الأنبياء أكثرها آيات متشابهة يجب إرجاعها إلى الآيات المحكمة، إذا يجيك إنسان ويتشبث بتلك الآيات المتشابهة من أجل الطعن في عظمة الأنبياء، تعلم بأنه ليس من أهل الحق، لأنه تشبث بالمتشابه ورفض إرجاعه إلى محكمه. وعطى آدم ربه فغوى، هذه آية متشابهة. شنو المراد من معصية آدم؟ كما يقول مثلا أو كما يعبر بعضهم معصية آدم كمعصية إبليس، هذا المراد. المراد فغوى، ما هو المراد من الغواية؟ هذه آية متشابهة، لا بد أن تفهم ما هو المراد من المعصية وما هو المراد من الغواية. يجيك إنسان يتشبث بالآية ويصر على أن النبي آدم صدرت منه معصية كمعصية إبليس، أو صدر منه مثلا ذنب من الذنوب التي من الذنوب والمعاصي الصغيرة أو الكبيرة، هذا خلاف ما أمر به الأئمة وما أمر به القرآن من إرجاع متشابه القرآن إلى محكم القرآن. إذن أيها الإخوة، ذكر المتشابه في القرآن له أهداف ثلاثة. هدف الأول تصعيد الحاجة إلى أهل البيت. الهدف الثاني إثارة الحركة الفكرية عند الإنسان. الهدف الثالث تمييز أهل الحق عن أهل الباطل. هذا ما يعود إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة، وقبل الدخول فيها، طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. مع الكلام المتشابه، عندنا كلام متشابه في القرآن وعندنا كلام متشابه في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، وعندنا كلام متشابه حتى في محاوراتنا العرفية وفي محاوراتنا الكلامية بين بعضنا البعض. أنا أريد أن أركز بالدرجة الأولى على كيفية التعامل مع الكلام المتشابه الوارد في القرآن والوارد في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. أولا، يجب علينا الإيمان والاعتقاد بالكلام المتشابه. أول أمر في مواجهة، هذا واضح، الآيات القرآنية المتشابهة يجب عليك أن تعتقد بها وأن تدين الله بها. زين، أحاديث أهل البيت شلون؟ الأحاديث المتشابهة الواردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، شلون وظيفتنا؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يبين قاعدة عامة، يقول: القرآن منه محكم ومتشابه، فأما المحكم فتؤمن به وتدين به وتعمل به، وأما المتشابه فتؤمن به ولا تعمل به. لاحظ الإمام يركز على قضية الإيمان بالأحاديث المتشابهة. مو أكو إحنا عندنا مشكلة فكرية لما نجينا حديث متشابه لا نفهمه، بعضنا يقول لا هذا حديث، هذا الحديث اصلا خلاف الموازين وخلاف القواعد وخلاف ما هو مثلا مضبوط بحسب الضوابط والموازين الشرعية والواردة عن اهل البيت، فيرد الحديث وهو لا يعلم بانه قد ارتكب امرا حذر منه الأئمة ومنع عنه الأئمة. شلون مثلا؟ الآن يجيك هذا الحديث مثلا: يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. الله الله، يعني أمير المؤمنين علة لوجود النبي؟ لا لا يا عمي، النبي أفضل من أمير المؤمنين. وهذا الحديث طبعا حديث مو صحيح. شلون الحديث يقول ولولا علي لما خلقتك، وأعظم ولولا فاطمة لما خلقتكما؟ الحديث خلاف الموازين. شلون نتصور بأن النبي معلول لأمير المؤمنين؟ لولا علي لما خلقه الله، ولولا فاطمة لما خلقهم الله جميعا. والله شلون نتصور؟ لأن يا أخي هذا حديث متشابه، أنت لم تصل إلى معناه أرجعه إلى أهله، أنت لم تصل إلى معناه، لم تعرف معناه أرجع علمه إلى أهله. لا تقول هذا حديث مو صحيح ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. قال من رد حديثا بلغه عني خاصمته يوم القيامة. وورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بسنده عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله قال إذا جاءكم الحديث عن آل محمد فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه وإذا اشمأزت منه قلوبكم. شوف لاحظوا الوظيفة، وإذا اشمأزت منه قلوبكم ولم تعرفوه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد، وإنما الهالك من إذا حدث بشيء قال ما كان هذا وما كان هذا، والإنكار هو الكفر. الإمام الصادق عليه السلام يحذر في التعامل مع أخبارهم وأحاديثهم، خصوصا الروايات المتشابهة التي لا تدرك معناها، لا تعرف معناها، لا تستطيع أن تصل إلى معناها، أرجعها إلى آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا وجوه دقيقة وعالية المضامين لتحليل هذا الحديث الشريف وبيان المراد من هذا الحديث الشريف. مو تقول بأنه حديث لا معنى له ولا يمكن أن أتصور معناه. أنا أقرب إليك معنى من أبسط المعاني ومن أوضح المعاني، طبعا أكو عندنا معاني دقيقة موجودة، وهو هذا الحديث. ما كنت في صدد بيان ذلك، لكن حتى لا أولى تأتي بحديث متشابه ولا تبينه، هذا الحديث يشير إلى وحدة الدور المشترك بين النبي الأعظم وبين أمير المؤمنين وبين السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. يعني ماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى عندما خلق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وجعله نبيا ورسولا من أجل ماذا؟ من أجل إحياء رسالة الإسلام، ومن أجل أن يكون هو خاتم الرسل، ومن أجل أن تكون رسالته هي خاتمة الرسالات، أليس كذلك؟ زين، هذا الدور، هذا الدور الذي الله يريده من النبي، هذا الدور هل يمكن أن يتم بالنبي من غير أمير المؤمنين؟ لا. وهذا الدور الذي لا يتم إلا بالنبي وبأمير المؤمنين لولا موقف الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هل كان يمكن أن يتم؟ لا. إذن دور مشترك، هذا الدور ما كان يمكن أن يتم إلا بهؤلاء الثلاثة. لذلك لو وجد النبي بوحده ما تم الدور، لو وجد علي بوحده ما تم الدور، لو وجدت الزهراء بوحدها ما تم الدور. لا يتم الغرض الذي يريده الله إلا بوجود هؤلاء الثلاثة. إذن لولا علي لما خلق محمد، لأن علي متمم لدور النبي. ولولا الزهراء لما خلق علي ولما خلق محمد، لأن الزهراء متممة لدور علي بن أبي طالب ولدور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. إذن أول وظيفة من وظائفنا في التعامل مع الكلام المتشابه هو الإيمان بالكلام المتشابه الوارد في القرآن والسنة. هذا واحد. اثنين، وهو المهم، هو عدم ترتيب الأثر على الكلام المتشابه. لاحظ، وظيفتنا نؤمن بالكلام المتشابه لكن لا ترتب الأثر على الكلام المتشابه إلا بعد إرجاعه إلى الكلام المحكم. لاحظ ليش؟ تدري أنت تعلم بأن ترتيب الأثر على الكلام المتشابه يوقع الإنسان في متاهات الضلال. إنسان عندما يرتب الآثار على الكلمات المتشابهة من غير أن يرجعها إلى المحكم يقع في متاهات الضلال وفي متاهات الضباب. وردت الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تعملوا بمتشابهها فتضلوا. الإمام الرضا يقول العمل بمتشابهات الأخبار يوجب الضلال. أنا أضرب لك مثال، نموذج حي، نموذج حي. الكاتب العراقي المعاصر أحمد الكاتب، هذا الكاتب الذي كان في بداية أمره من شيعة أهل البيت عليهم السلام، وبعد ذلك انحرف عن هذا الخط وانحرف عن هذا الطريق وانحرف عن هذه المسيرة. هذا أحمد الكاتب، ما هو سبب انحرافه؟ تتدري شنو سبب انحرافه؟ أنا منبه على انحراف هذا الرجل، لأن الآن هذا الرجل جاي يعمل من أجل أن يصنع له مدرسة فكرية. الحوارات في مواقع الانترنت وصفحات الانترنت، هذا الرجل يحاول أن يضع نفسه فيها بقوة وأن يؤسس وأن يضع أسس مدرسته الفكرية وقواعد مدرسته الفكرية المنحرفة. هذا الرجل شنو سبب انحرافه؟ سبب انحرافه هو العمل بمتشابهات الأخبار. لاحظ، أضرب لك مثال. هذا الرجل من جملة الأمور التي يطرحها يقول بأن عقيدة الاثني عشرية عقيدة مستحدثة. عقيدة الاثني عشرية، هذه العقيدة أن الأئمة اثنى عشر، عقيدة مستحدثة ما كانت موجودة على زمن النبي والأئمة، إنما استحدثها الشيعة بعد ذلك من أجل أن يصنع الإمام المنتظر ويصر على وجوده. يقول أنا ما أنكر أن إمام منتظر يصير لكن مو موجود. الشيعة أرادوا أن يصروا على وجوده فجاءوا بأحاديث الاثني عشرية، وهذه العقيدة عقيدة مي موجودة. شلون عقيدة مي موجودة؟ هو هذا يصر يقول أكو عندنا روايات واردة عن أهل البيت عليهم السلام تصرح بأن عدد الأئمة ما كان محددا وما كان معينا. مثل ماذا؟ مثل الرواية الواردة، استعرضناها في هذا المجلس الشريف بحسب المناسبة. الرواية الواردة بالنسبة إلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسن العسكري عندما توفي أخوه السيد محمد رضوان الله تعالى عليه التفت إليه والده الإمام الهادي وقال له: بني أحدث لله شكرا فلقد أحدث فيك أمرا. يقول أحمد الكاتب هذه الرواية تدل بوضوح على أن الإمامة ما كانت معينة في الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وما تعينت فيه إلا بعد وفاة أخيه السيد محمد، وإلا لو كانت معينة ليش الإمام الهادي يقول له أحدث لله شكرا فلقد أحدث فيك أمرا؟ هذا يدل على أن العقيدة الاثني عشرية وهذه السلسلة التي يطرحها الشيعة غير صحيحة، وإنما هي من مختلقات الشيعة ومخترعاتها. شوف هذا تمسك بحديث متشابه، لو كان يتأمل ما هو المراد من هذه الفقرة لما كان يصل إلى هذه النتيجة من الانحراف. شلون يعني شنو المراد إذن أحدث لله شكرا فلقد أحدث فيك أمرا؟ الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه كانت إمامته محددة منذ الأزل صلوات الله وسلامه عليه. أحدث لله شكرا، أنا أبين لك الآن، السيد محمد أخو الإمام العسكري عليه السلام ابن الإمام الهادي كان من أفضل أولاد الأئمة على نحو الإطلاق، من غير الأئمة طبعا، من أفضل أولاد الأئمة علما وتقوى وفي بقية الفضائل النفسية. السيد محمد ابن الإمام الهادي هذا نتيجة كونه متميز في علمه ومتميز في ورعه ومتميز في تقواه ومتميز في فضائله النفسية، ظن الشيعة بأنه هو الإمام بعد والده الإمام الهادي، ظن الشيعة بأنه هو الإمام، خصوصا هو كان الأكبر سنا من الإمام الحسن العسكري، فقبضه الله في حياة والده. لما قبضه الله في حياة والده علم الشيعة بأنه ليس هو الإمام وإنما الإمامة في غيره. انكشف للشيعة عندما توفي السيد محمد بأن الإمامة ليست فيه وإنما الإمامة في غيره، فقال الإمام الهادي لولده العسكري بني أحدث لله شكرا فلقد أحدث فيك أمرا عند الناس. الناس كانوا يظنون بأن الإمامة في أخيه، فلما قبضه الله إليه انكشف لهم بأن الإمامة في الحسن العسكري صلوات الله وسلامه. شوف لاحظ، هذا لو كان يرجع الكلام المتشابه إلى الكلام المحكم ما كان يصل إلى الانحراف وما كان يصل إلى الابتعاد عن طريق الصواب. هذا بالإضافة أحاديث الاثني عشرية أن الأئمة اثنا عشر سيكون من بعدي عليكم اثنا عشر خليفة أو اثنا عشر نقيبا أو اثنا عشر إماما، هذه مو أحاديثنا نحن الشيعة، لا، أحاديث غيرنا. انت راجع مسند أحمد بن حنبل وراجع كتب الصحاح صحاح السنة كلهم يوردون أحاديث الاثني عشرية. إذا احنا الشيعة لنا غرض من اختلاف أحاديث الاثني عشرية، بعد غيرنا له نفس الغرض؟ غيرنا يريد أن يثبت وجود الإمام المهدي؟ عقيدة الاثني عشرية عقيدة كانت منصوصة من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ذكرتها كتب الصحاح كتب أبناء العامة فضلا عن أبناء الشيعة وفضلا عن كتب الإمامية. إذا الأمر الثاني والوظيفة الثانية، ولو أطلت عليكم في التعامل مع الأحاديث المتشابهة، هو عدم العمل بها إلا بعد إرجاعها إلى محكماتها، لأن العمل بالمتشابه يوقع الإنسان في الضلال كما وقع هذا الرجل، وكما قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام الرضا: ولا تعملوا بمتشابهها فتضلوا. وظيفة الثالثة والأخيرة وهي واضحة لا أريد أن أطيل فيها، هي إرجاع متشابه إلى المحكم. إحنا وظيفتنا كلما نقرأ كلاما متشابها أن نرجعه إلى المحكم من القرآن وإلى المحكم من كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن عندنا ثروة فكرية هائلة من تراث أهل البيت عليهم السلام إلى جانب القرآن الكريم، يجب علينا أن نحافظ عليها، يجب علينا أن نحافظ على صيانتها كما هو الهدف الذي سعى إليه سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يزيد بن معاوية عندما أراد القضاء على سنة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعلى مبادئ النبي الأعظم، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، عندما أراد أن يعبث بمعالم الرسالة ومن قبله أبوه، تصدى الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه لكي تظل معالم الرسالة واضحة بيضاء ناصعة، وبقيت إلى جيلنا وإلى الأجيال القادمة ببركة دم الحسين صلوات الله وسلامه. وقدم الأضحيات وقدم القربات وقدم ما يمتلك من أجل أن تبقى هذه الرسالة ناصعة بيضاء. وأول من قدمهم الحسين سيدنا ومولانا أول الشهداء مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. شهيد هذه الليلة، بطل هذه الليلة، مسلم بن عقيل قتل في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ولكن جرت العادة على إحياء ذكراه المباركة كأول شهيد من شهداء الطف صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذه الليلة المباركة. إذن هذه الليلة ليلة أول شهيد، وليلة أول غريب من غرباء كربلاء، وليلة أول قتيل بين يدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ألا وإني باعث لكم أخي وثقتي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فاسمعوا له وأطيعوا. وأقبل مسلم وبايعه الآلاف، بايعه أكثر أهل الكوفة خليفة للحسين وممثلا للحسين، حتى بعث للحسين يخبره بأن الكوفة جند له مجنده. ولكن ما هي إلا أيام حتى أقبل ابن زياد وحرك الإعلام بأكمله من أجل الإطاحة بمسلم بن عقيل، فصارت الأم تحذر أولادها، وصار الأب يمنع أولاده، وصار الأخ يحذر إخوته، وإذا مسلم الذي إذا صلى تصلي خلفه الآلاف المحتشدة، وإذا مسلم في ليلة من الليالي يصلي وليس معه إلا عشرة من الرجال، تصور أنت شلون هذه غربة، شلون غربة قاسية، رجل غريب يصلي خلفه الآلاف يبايعونه، وإذا في ليلة لا يجد إلا عشرة من الرجال يصلون خلفه. شقد هذه معاناة قاسية. وصلى مسلم، تقول الرواية بعد أن فرغ من الصلاة كان معه عشرة من الرجال، وصل إلى باب كندة صار ينظر يمينا وشمالا فلم يجد رجلا يدله على قارعة الطريق. غريب، أنت قلبك الآن منشد إلى أرض الكوفة، تتصور فداحة المأساة وتتصور قدوة الغربة التي عاناها مسلم بن عقيل، يريد رجل واحد يدل على قارعة الطريق، ما أكبر. وغريب لا يعرف سكك الكوفة، لا يعرف طرق الكوفة، إلى أين يذهب، إلى أين يتوجه، عند من يلجأ؟ فصار مولانا يخبط خبط العشرة، يخرج من سكة ويدخل في أخرى، يخرج من طريق ويدخل في آخر، ما يدري وين يروح، غريب ها. وإذا به بعد أن أنهكه الجوع والعطش يرى امرأة واقفة على باب بيته، وأقبل سيدنا الغريب إلى تلك المرأة المطيعة لله والمطيعة لرسوله، تلك المرأة العظيمة ها، أقبل إليها قال أمة الله هل أجد عندك شربة من الماء؟ ترى أنا عطشان، قلبي متفطر من الرمى، هل أجد عندك شربة من الماء؟ قالت برسم الخدمة دخلت، تقول الرواية ما أدري أنا شلون أتحمل أقرأ هذا المقطع من الرواية، وأنت شلون تتحمل تسمع هذا المقطع من الرواية، مسلم ابن عقيل بجلالته بعظمته، تقول الرواية لما دخل الطوعة تأتي له بشربة الماء، جلس مسلم على عتبة باب بيته. الله أكبر، مسلم بن عقيل بجلالته بعظمته وإذا به يجلس على عتبة باب الأجانب. الله أكبر، أقبلت المرأة تحمل الماء، شرب الماء، أدخلت أرجعت الماء، أرجعت الشربة، ما رجعت مرة أخرى تنتظر ولدها إلا والرجل جالس على عتبة بابها. هذه امرأة ما تعرف من هذا الرجل، قالت له أنت رجل أجنبي لا يصح لك الجلوس على باب داري، أنت رجل أجنبي وأنا امرأة أجنبية، شلون تجلس على باب الدار؟ قالت شربت المال
الحاج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من انصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق ابائه وبحق مولانا مسلم بن عقيل. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين. سماحة العلامة الحجة الشيخ عبد الحميد اللهم تفضل عليه وعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية. اللهم احفظه واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.